بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. إذن بينا في الدروس السابقة نقاط كثيرة، بعضها لماذا هذا التركيز على تصدي الفقير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي فريضة عامة شاملة للجميع. ما هي الخصوصية حتى تتحدث عن هذه الوظيفة؟ ذكرنا سبع خصوصيات، وقلنا تضاف لها خصوصيات جديدة تعطي زخما إضافيا لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو كان للفقيه تأثير على السلطة على الحكم، مو إلا بالضرورة أن يكون جزءا منها. في النظام الإسلامي السياسي الإسلامي، وين محل الفقيه من النظام السياسي الإسلامي؟ هذا خص له محله من الكلام. بس لما يكون للفقيه تأثير نفوذ دور في السلطة في الحكم، بالتأكيد هذا سيعطي بعد زخما إضافيا لوظيفة الأمر بالمعروف، يعني زخما يعني تأثيرا وفعالية، وهذا اللي نبحث عنه. احنا ماذا نريد بالأمر بالمعروف؟ مجرد لقلقة لسان؟ لو نريد هذا المعروف أن يتحقق في الخارج والمنكر يزال من الخارج، نحن نريد من هذه الفريضة نتيجتها، مقتضاها، مؤداها. فإذن كل ما يكون فيه دفع إلى الأمام لهذه الفريضة المفروض أننا نبحث عنه. ذكرنا أيضا أربع نقاط تشير إلى هذه إلى هذا الزخم الإضافي، وكان من الرابع والأخير أن جملة من أحكامه اللي أوصلتنا إلى تقريبا، أقول لأن هذا لازم نتحدث عنه بشكل خاص، إلى أنه كان إذن يجب على الفقهاء أن يسعوا إلى أن يكون لهم نفوذ سياسي، يعني كأنه جزء من عملهم متوقف على هذا وفق النقاط اللي قدمناها، فهذا واجب كأنه عليهم بمقتضى هذا التسلسل من التفكير. النقطة الرابعة خصوصا اللي وصلناه، إن جملة من أحكام الشريعة لا يمكن إقامتها إلا مع القدرة وبسط اليد، وتكتمل من خلال السلطة والحكم كإقامة الحدود، تقدر تنفذ إذا لم تكن مبسوط اليد وبيدك سلطة، أو تنفيذ العقوبات إذا ما تقدر عقوبة من يسمع، من أمن العقوبة سؤال أدب، إذا عندك عقوبة وسلطة وشرطة عندك لا أخو، حينئذ يطاع أمرك كإقامة الحدود أو تنفيذ العقوبات وإلزام الخصوم، أي بالمرافعات صف عندك خصوم وتقضي بينهم، هم ما الملزم لذولا أن ينفذون هذه؟ ما تتعلق بحقوق الناس، وإلزام الخصوم بالرضوخ للحق وسن القوانين المطابقة للشريعة. لماذا مجتمع المسلم تحكمه قوانين وضعية مستوردة من القانون الفرنسي ومن غيره من القوانين؟ وإحنا أصل القوانين سعى المستوى الشرعي، وإحنا أهل الشريعة على المستوى الوضعي هم يقولون لنا مسلة حمورابي وأول من سن القوانين، فلماذا نحن محتاجون إلى قوانين وضعية تأتي منه؟ فإذا ما عندك سلطة وتأثير ونفوذ، شلون تقدر أنت تسن القوانين الإلهية وتدعو الناس إلى العمل بها وتلغي الأحكام الوضعية؟ شوف، وسن القوانين المطابقة للشريعة ومنع المظالم، المظالم الكثيرة المتفشية بالمجتمع، ناس ما تخاف أنك لاكو عندك قوة وسلطة، والمخالفات العامة وحفظ مصالح وحقوق الناس والتوزيع العادل للثروات. هذا السائل، فشاهدنا إذن هذه النقطة الرابعة أوصلتنا كأنه إذن يجب على العلماء أن يتحركوا أن يسعوا لأن يكون لهم دور في السلطة في العمل السياسي سمي بشكل عام. هذا بعد ما تقدر تحدد ما هو الدور، هم أحيانا الظروف هي التي تحدد لك مسار العمل، وما يحتاج هم إلى أن نذكر يعني هذه النقاط، لا هو أصلا كمراجع للتاريخ الآن، هو لولا أن الإسلام والتشيع بشكل أخص، لولا أن الله من عليه ببعض الأحيان بسلطة ونفوذ لما كان انتشر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة، كم واحد قدر يقنع أو يهدي؟ 10 20 50 60، 13 سنة. لكن لما فتحت له المدينة انتشر الإسلام، والمدينة أسلمت، ومن المدينة إلى الجزيرة، ومن الجزيرة إلى العالم كله. ايش كان يقدر يسوي في مكة؟ انظر انت المذهب على صعيد الأول، الإسلام وصل إلى بعدين، صح الدولة ظالمة، الدولة جائرة، الدولة أموية عباسية، انت شالك دول يأخذون الدنيا، انت لك هاي جيوش باسم الإسلام وفتوحات باسم الإسلام، أوصلت الإسلام إلى جميع هذه الأصقاع. إن الله يؤيد هذا الدين برجال لا خلاق له، ما عليك بهذول، دول يفهمون الدنيا وهذا جزاءهم، خذ يأخذون الدنيا. لكن أنت بهذه السلطة وبهذه المكنة وبهذه القدرة أوصلت الإسلام إلى جنوب شرق آسيا، إلى إسبانيا، بلاد الأندلس، شمال أفريقيا، على صعيد التشيع. أنت ستقرأ العصر الذهبي اللي صار بعصر الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، وقبل الشيخ المفيد ابن قوله، والعصر الذهبي اللي بالقرن الثالث والرابع الهجري، شوف تاريخيا ليش هذا الازدهار صار، مقابل نفوذ سياسي كان للعلماء من المذهب. أيام الدولة البويهية، الدولة البويهية كانت تظهر الولاء للتشيع وعطت الفرصة للعلماء، صار هذا الازدهار. لما راحت سقط الدولة البويهية وجدت السلجوقية اجت واسقطتها في عصر الشيخ الطوسي، كما تسمع الشيخ الطوسي ما قدر حتى يبقى في بغداد، احرقت مكتبته وكرسيه وداره، ونقل ما يستطيع نقله الى النجف، واندثر كل ذاك الصرح العظيم. شوف اذا التاثير السياسي، البعد السياسي في العمل قد مؤثر، شلون غافلين عنه؟ هذا شلون ما نتحرك باتجاه خصوص فرصة مؤاتية فيما بعد زمان المعصومين سلام الله عليه. يعني زمان المعصومين هاي ملاحظة نكون التفت لها، حتى واحد لا يجي لأن كلامه ما أدري شو، الشعب يبدو من شيء إلى شيء، وأنا أريد ألتزم فقط بالبحث، حتى لا يجي يقول إذا لا أئمة المعصومين سنعقد فصلا كاملا، أئمة لهم عمل سياسي ولهم دور ولهم تحرك بكل المستويات. بس لو فرضنا ما عندهم بالسعة اللي ربما ندعو لها وتفهم إليه، لأن كانت هناك مشكلة تواجه، وهي أنه ادعاء السلطات الموجودة للإمامة الدينية مو بس الدنيوية، وبالتالي هو يرى نفس وجود الإمام مزاحم له، حتى لو الإمام ما تحرك أي تحرك، لأن لا يوجد إمامان. هاي بفضل الله تعالى نحن ما نعاني من هذه المشكلة، لأن خلال هالقرون كلها اكتفوا السلطات بالملك الدنيوي بعد، وما يدعي أحدهم الآن أنه أمير المؤمنين، ولا يدعي أنه الإمام، وبالتالي لا يرى الإمامة الدينية مزاحمة له. هاي نعمة عظيمة على هذه الأجيال من العلماء، فرصة لك للعمل بعد ما يراك السلطان منافس ومزاحم له، لأنه اكتفى بس بالسلطة الدينية الدنيوية، بعد ما يسمى أحدهم خليفة المسلمين ولا أمير المؤمنين. فما أصبح وجودك، نفس وجودك بغض النظر عن العمل اللي تعمله، ما أصبح خطر عليك، ويستطيع الملوك الدنيويين أن ينسجموا معه. هذا ما كان بزمان المعصوم، لأن كان يدعي هو أمير المؤمنين، هو إمام الأمة، هو خليفة، أخو واضح من عناوينه وخطاباته. فلما يشعر أن شخصا ما تنظر إليه الناس على أنه إمام، هذا يرى أصل وجوده، حتى لو ما يقوم بأي عمل معارض، ترى الدولة وجوده هذا مشكل فيصب فيه. هذا الحمد لله نحن من هالناحية في ساعة ما عندنا كذا مشكلة، يعني لا يوجد أحد من الملوك والسلاطين يدعي أن له السلطة الدينية، ولا يقول أني أمير المؤمنين ولا خليفة المسلمين، هو مكتفي بالسلطة الدنيوية، جيد مكتفي بالسلطة الدنيا، لا يراك مزاحما له، بالعكس يرى إمكانية أن يتعايش معك. كثير من الأنظمة مقتنعة بإمكانية التعايش مع علماء الدين ضمن النطاق طبعا اللي يمكن أن شوف، هاي نعمة عظيمة. فإذن هاي العناصر التي ذكرناها والعوامل يشهد لها ويؤيدها الواقع، ما انتشر الإسلام ولا التشيع إنما حينما الله تعالى من بفرصة من النفوذ السياسي ومن القوة السياسية. إذن كأنه حصيلة هذه الأمور المتقدمة جرتنا إلى عنوان وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على وجوب العمل السياسي. عم أن تكون في السلطة لك نفوذ في السلطة تأثير في السلطة أي شكل نسميه العمل السياسي بمصطلح اليوم. هذا إذن كأنه حصيلة هذا اللي قلنا. ولأجل أن بعض مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف له مستويات، منها باليد بالجرح بالقتل بالكسر هذه المستويات، ولأجل أن بعض مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض موارده ذكرناها بالنقطة الأخيرة الرابعة لا يمكن القيام بها إلا من خلال النفوذ والتأثير في السلطة الحاكمة. إذن بعض مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض موارده ما تستطيع أن تقوم بها إلا بأن يكون لك نفوذ في السلطة. ولأجل هذا جعلت العمل السياسي وصولا إلى إقامة الحكم الصالح واجبا على المؤهلين له بالوسائل المتاحة التي تختلف بحسب اختلاف الظروف السياسية للبلاد، لأن وجوب العمل السياسي يكون لازم وجوب تلك التشريعات أو أن وجوبه مقدمي ما شئت على كل. قلنا احنا هاي مطالب كلها لو كنا في بحث مستقل عن ولاية الفقيه لكان أقمنا الاستدلال، بس هنا نعطيكم يا مختصرات. إما لازم الأمر وجوب الأمر بالمعروف هو وجوب العمل السياسي، هذا ناخذ مقدمة الواجب. الله تعالى إذا أمرني بالكون على السطح ما يحتاج أن يلزمني باتخاذ السلم، هاي بعد مو شغلته، وأوجب عليك ذا المقدمة، بعد المقدمة هذا وجوبها عليك أنت تحزرها وتكتشف. زين، فلما أوجب علي مستويات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوجب علي أحكاما سميتها موارد لا يمكن الإتيان بها إلا لما يكون لك نفوذ في السلطة، فإذن إما أن نفهم أن هذا الوجوب وجوب العمل السياسي لازم ذلك الوجوب يدل عليه بالدلالة الالتزامية بالملازمة العقلية، أو أن وجوبه مقدم لأن هذا مقدم للتل ومتوقف عليه فيجب عليه بالوجوب المقدم، أو أن وجوبه وجوب العمل السياسي مقدمي، إما مقدم وجوب مقدم يعني صار عندنا تقريبان للدليل إما بالملازمة أو بالمقدمية لأجل إقامة هذه الأحكام الإلهية التي ما شرعها الله تبارك وتعالى لكي يعمل بها عدة سنوات في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تعطل إلى عصر الظهور. هل أراد الله هكذا بهذه التشريعات أن تطبق كم سنة في زمان النبي ثم تطوى وتوضع في طي النسيان إلى أن يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه؟ هذا كلام معقول؟ هذا بالتأكيد، وإنما شرعت لكي تنفذ ويعمل بها. نعم هي تحتاج إلى مقدمات ووسائل، هذا بالتأكيد، لكن هذه شروط واجب لها وليس شروط وجوب. الله تعالى أمرك بالصلاة ومن مقدمات الصلاة وشروطه الوضوء، فما لحق واحد يقول لا أستطيع أن أصلي لأني لست متوضئا، فقوم توضئ. فنحن نعترف على أن بعض الأحكام لا يمكن الإتيان بها إلا بوجود السلطة، لكن إذن اسعى إلى أن يكون لك نفوذ في السلطة حتى تقيم تلك الأحكام. هاي شروط واجب مو شروط وجوب، حتى تقعد عن ممارسة هذا الوجوب بحجة ليس لي سلطة، واسعى لكي يكون لك سلطة، اسعى لكي يكون لك نفوذ حتى تستطيع أن تقيم هذه الأحكام. هاي شروط واجب مو شروط وجوب. لكن هذه شروط واجب لها وليس شروط وجوب، لذا يجب العمل على توفيرها والسعي لتحقيقها، ومنها التمكين في الأرض، واحد من مقدمات الواجب هذا وليس الوجوب. وقد تكرر هذا المعنى مني في مناسبات عديدة بعد حصول التغيير السياسي عام 2003، بعد التمهيد له فكريا قبل ذلك، كان معنا في مسجد الرأس الشريف قبل السقوط يتذكر، كانت طبعا ليست بهذه الصراحة، لا بالتأكيد كان هناك تمهيد فكري، يقرأ خطاب كتاب نحن والغرب وأمثالها من الخطابات يدرك ذلك. فإذا أو الواجبات الاجتماعية في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، نتحدث عن الواجبات، وكان مثالها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام كان حديثنا في بعض السنوات عن هذا، بس طبعا بعد السقوط بعد 2003 صار السعة من الكلام أكثر، فأكدنا على هذه المعاني بعد التمهيد له فكريا قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، كقولي في خطاب العمل السياسي من الواجبات الشرعية وتأريخه 15/7/2003، هذا في خطاب المرحلة موجود مجلد الثالث صفحة 371. مما قلت فيه، وهذا في أوائل سقوط 2003، إن العمل السياسي هو من أوضح آليات وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوسع القنوات للقيام بها. إذا عندك أداة أنت تعالج جزئيات، خلما تكون لك نفوذ سياسي تعالج أشياء عامة أوسع من تلك بكثير، فوجوبه من وجوبها، وجوب العمل السياسي من نفس وجوب الأمر بالمعروف، يترشح عليها إما بالملازمة أو بالمقدمية كما ذكر، لأن الفرد العامل يستطيع من خلال موقعه الإداري إصلاح الكثير من الفساد والانحراف وقضاء حوائج المؤمنين وحل مشاكلهم ورد الحقوق إلى أهلها وإقامة العدل في الرعية، وهذه الأعمال هي المصاديق الرئيسية لهذه الوظيفة الإلهية، ولا تتحقق بمعناها الواسع إلا من خلال التصدي لإدارة شؤون الأمة. وكثيرا ما ننتقد، كلها مبررات لماذا العمل السياسي من واجبات الشرعية، وكثيرا ما ننتقد وجود الفساد الإداري، وهكذا نملأ الدنيا ضجيجا، وكثيرا ما ننتقد، يا أخوانا تعابيرنا أحيانا لا تكون دقيقة. شوف القرآن الكريم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، شوف والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد، لو الله تعالى ما ثبت هذه الحقيقة، والله يعلم أنك لرسوله، بس إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد أنهم لكاذبون، في ماذا؟ في أنك رسول الله، هي هذه الحقيقة، هذا الدقة بالكلام، نتعلم من القرآن حتى ينفي هذا الاحتمال الثاني، لا مو شاهد مو كاذبون في متعلق شهادتي، لا لا في أداء شهادتي، فأخرج هذا الاحتمال، والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين، هاي مثلنا أمثال نخو. وكثيرا ما ننتقد وجود الفساد الإداري واختلاس أموال الأمة والأنانية والفئوية والطائفية والحال اللي يرثى عنها في العراق، وعدها ب2003 نحكي هذا الحكي، لعدس ماذا نقول، ما أدري هل هذا كان واقع أم كان تحسب الاحتمالات في المستقبل، وما كنا نحكي 2003. شوف، وكثيرا ما ننتقد وجود الفساد الإداري واختلاس أموال الأمة، عجيبة من 2003، سأمن صرت أقرأها استغرب، أمزين أنا أرخت وأرشفت لكل تاريخ هذه الفترة بكتاب خطاب المرحلة، ولا نعتقد هاي الساعة صارت، لا شوف التشخيص من ذاك اليوم، إذا مو كواقع كبوادر كسلوك كأفكار تقرأ فيهم، أحيانا شاهدت إلا يوقع الفاس براس يلا تلتفيت، لا مو تشوف المقدمات تؤدي للنتيجة، والأنانية والفئوية والطائفية، عجيب، وعدم الاكتراث بمطالب الشعب ومعاملتهم بالقسوة والبطش والظلم سبحانه. ولا نعلم أننا أحد الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. يعني بعدنا في شهر السابع 2003، بعد كل شيء ما صاير. ولا نعلم أننا أحد الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. بماذا؟ بالعزوف عن العمل السياسي وترك الساحة لأولئك العابثين بمقدرات الأمة، فهذا تقصير غير مغتفر. وإذا كان له عذر في الزمان الماضي فليس له عذر اليوم، فهي مسؤولية كل إنسان كفوء نزيه قادر على أن ينصف الناس ويعطي لكل ذي حق حقه ويقيم النظام ويبسط الأمن ويسير بالعدل ويمنع الظلم والفساد والانحراف بمقدار ما يستطيع. هذا واجبه، وهذه هي السياسة في الإسلام التي كان خافي جواحد يترفع عنها ويقول لا بعدنا عن السياسة. أي سياسة؟ سياسة هؤلاء الماكرين، هؤلاء الفاسدين، هؤلاء الظالمين. نعم نتبرأ منها بالتأكيد، لكن نتحدث نحن عن هذه السياسة التي ذكرنا أغراضها. وهذه هي السياسة في الإسلام التي كان على رأس من باشرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأمير المؤمنين والهداة من أهل بيته، بحيث نخاطبهم في الزيارة بأنهم ساسة العباد وأركان البلاد. هذا إذن قلنا في كتاب خطاب المرحلة المجلد الثالث 371. وفي موضع آخر من خطاب المرحلة المجلد الرابع 184، هاي كانت في 2005، كانت قبيل الانتخابات من 2005، وفي مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قناة العالم الفضائية، ويبدو بعض المصادر مسجل هذا المضمون فيها. قال المصدر نقلا عن المقابلة التلفزيونية مدونة في خطاب المرحلة للأسئلة والأجوبة، لكن مقتضبة مختصرة ليست بالتفصيل. قال المصدر، كتاب موجود عنوانه اللي ناقل عن هذه المقابلة التلفزيونية معي في 2005، وفي مقابلة تلفزيونية مع الشيخ محمد اليعقوبي وفي جوابه عن حقيقة الأسس الشرعية المعتمدة لديه والتي دعته إلى الإفتاء بوجوب الحضور في الانتخابات البرلمانية والدستورية في العراق بعد سقوط النظام البائد، وبوجوب الإدلاء بالأصوات لصالح العناصر المؤمنة الصالحة. وجيه ذكرها بدقة، ولا بعضهم كان ينقل أن الشيخ يعقوب يوجب الانتخابات، لا هذا كلام مو دقيق. أنا قلت يوجب انتخاب العناصر الصالحة التي ترعى مصالح الأمة وتقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم أقل بوجوب الانتخابات. هذا المصدر دقيق، ناقل الكلام بدقة، وبوجوب الإدلاء بالأصوات، هذا المصدر يقول لصالح العناصر المؤمنة والصالحة، بل وجعل هذا الوجوب كوجوب الصلاة والصيام حسب الفتوى يقول. فأجاب قائلا، يعني يعقوب أجاب قائلا، إن الدخول في الانتخابات اليوم والإدلاء بالأصوات فيها أصبح طريقا متعارفا عقلائيا مسنونا مشروعا لدى العقلاء لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه قيود الانتخاب، وحفظ الدين وأحكامه، ولأجل حفظ الأمة من الضياع وحفظ هوية الإسلام المهددة، ومنعنا من وصول دكتاتور طاغية آخر قد يتسلل في غفلة من الزمن. إذا كنا ما صاحين وما نقوم بمسؤولياتنا يتسلل حتى عبر صناديق الاقتراع. لا شنو الديمقراطية؟ وما عدا عقلية الديمقراطية هي مثل هذا البرنامج، اسمه تدخل داتا منها تطلع النتيجة منها، أنت شلون تدخل الداتا تخرج النتيجة على طبقها، وما عدها عقل الديمقراطية حتى تمنع وصول صدام لعنة الله عليه آخر. إذا أنت غبت من الساحة وما قمت بمسؤوليتك، شو عليها الديمقراطية؟ ومنعنا من وصول دكتاتور طاغية آخر قد يتسلل في غفلة من الزمن، علما أن الإسلام ومن خلال ذوق الشريعة المقدسة يفهم منه حرصه الشديد على مصالح الجماعة والأمة أكثر من حرصه على مصالح الأفراد. هذا واضح، لاحظ اللي سمنا الواجبات الاجتماعية تجدها في الشريعة أهم، أم إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصلاة، مو في بيعة الغدير تنصيب القائد الرسالي الخليفة كان في كفة والإسلام كله فما بلغت رسالته في كفة. طبعا هذا قوام الإسلام، وجود النخبة الصالحة. لكن هم ما قالوا، طبعا المشوشين والمستشكلين على الشيخ اليعقوب وما قالوا، قالوا اليعقوب يقول أن وجوب الانتخابات أهم من الصلاة والصلاة، يقول وجود الثلة الصالحة على الحكم إيصال هذه الثلة بالأدلة الشرعية، مو أنا أقول هذه من شريعة الإسلام وتوجد روايات إن شاء الله على ذلك. لكن ما بين جاهل هم وما بين حاقد، جاهل لأنهم لا يعرفون هذه الأمور، هم لا يطلعون، وليس من شأنهم هذه الثقافة، هذا جزء من ثقافة الإسلام، هم بعيدون عنها. عندنا روايات تقول أن بني الإسلام على خمسة، الصلاة الصوم، لكن حافظة هذه وصائنة هذه الولاية والوالي، فما أن يجيب أي حديث شريف إلا أن يكونوا إما جاهلين بهذا الذوق من الشريعة أو حاقدين حقدهم يدفعهم إلى هذا التشويش. فحرصا على مصالح الأمة العليا أمكننا القول أن الحضور في الانتخابات وانتخاب الصلحاء الأمناء، هذا في المصدر مو أنا الآن دا أقول، لا هذا 2005، وانتخاب الصلحاء الأمناء لأجل حفظ هذه المصالح واجب كوجوب الصلاة والصيام، بل هو أوجب وأهم من وجوب الصلاة والصيام وباقي الأحكام الفردية الشخصية. هذا إذن نص الكلام موجود، المقابلة منشورة في المجلد الرابع صفحة 184. وبناء على ما تقدم إذن فإن جميع أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القرآنية وغيرها تدل بالملازمة أو المقدمية، أي تقريبا للاستدلال، لست الآن بصدد تفصيلهما، تدل بالملازمة أو المقدمية على وجوب إجراء الانتخابات والمشاركة فيها. أقول إذن هذا انتهى الكلام عن المصدر والمقابلة أيضا عام 2005. أقول وقد وجدت الشيخ المنتظري قدس سره يؤكد على هذا، ذاك يوم ما كان عندي كتاب لجوال السقوط، كنا بعدنا نشكو الفقر في الكتب مالتنا، كم كتاب استنساق عندنا مال الأيام اللعين صدام، ما كانت عندنا المصادر، والحمد لله الآن جاءت بعض المصادر التي يسعفنا بها الأخوة. فلذلك أقول وقد وجدت الشيخ المنتظري قدس سره يؤكد على هذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه دراسات في ولاية الفقيه، اللي هو في جزء كبير منه قلنا شرح لأفكار أستاذه السيد الخميني قدس سره في بحث الحكومة الإسلامية. قال في أحد هذه المواضع الشيخ المنتظر، وهذا في أي موضع، كتاب دراسات في ولاية الفقيه مجلد الأول صفحة 151، وأيضا في المجلد الأول صفحة 192، قال لو توقف إجراء الأمر بالمعروف والرد عن المنكر على الجوارح على الجرح والضرب، فهل يجبان مطلقا أو يشترطان بالإذن من الإمام؟ وجوب ذا إلا بمستوى الجرح والضرب، يشترط إذن الإمام أم الوجوب مطلق؟ قال وجهاني بل قولان، من إطلاق الأدلة، أدلة وجوب الأمر بالمعروف فإذا ليست مشروطة بإذن الإمام، الأدلة مطلقة، ومن وجه الاشتراط أن الجواز بنحو الإطلاق لكل أحد يوجب الهرج والمرج بل واختلال النظام في بعض المراحل، وهذا الذي نحن أيدنا واشترطنا إذن الإمام، لكن لا نقصد بالإمام فقط المعصوم وإنما من ينوب عنه. وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بهاجبهم، إلى أن يقول ولو قيل بعدم اشتراط الوجوب ولكن الوجود يشترط غالبا بإذن الإمام. صح، نحن نشترط إذن الإمام في هذه المستويات من الأمر بالمعروف، الضرب والكسر والجرح والقتل نشترط، لكن شرط المن شرط للوجوب كما هو عليه المشهور يقول لا، هذا شرط للوجود، شرط للواجب ليس شرطا للوجوب حتى يسقط الوجوب مع عدم توفره. ولو قيل بعدم اشتراط الوجوب، نحن نشترط نعم لكن مو الوجوب مشروط حتى تقولون بالسقوط، ولكن الوجود إيجاد الفعل طبعا كالصلاة وجود الصلاة مشروط بالوضوء، ولكن الوجود يشترط غالبا بإذن الإمام والحاكم، إذ الضرب والجراح لا يحصلان إلا على أساس القدرة، فيجب تحصيل الحكومة الحق. هذا طبعا في ظرف تأسيس الحكومة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، فيجب تحصيل الحكومة الحق لتحصيل القدرة على التنفيذ، فالإمام شرط للوجود لا للوجوب. لذلك عندهم قاعدة مسلمة أن شروط الواجب يجب تحصيله، شروط الوجوب لا يجب تحصيله، فالإمام شرط أي إذن الإمام. وإذا أردنا لا نقول إذن الإمام هنا، وإلا في بعض الأحكام الأخرى مثل صلاة الجمعة يشترطون وجود الإمام يكون مبسوط اليد، فالإمام شرط للوجود لا للوجوب، وتكون أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكثرتها وتعاضدها وإطلاقها من أقوى الأدلة على وجوب إقامة الدولة الحق أي الحكومة الإسلامية، وكتاب هذا عنوانه. إذ المستفاد منه أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحصل إلا بتحصيل القدرة وبسط اليد، إذ لا أثر غالبا للأمر والنهي المجردين إذا لم يتعقبهما إعمال القدرة مع التخلف، وإلا لا معنى للكلام لقلقة اللسان. والله تعالى أجل من أن يجعل حكما لا يترتب عليه خاصية وأثر. هذا إذن في الموضع الذكرنا، وفي موضع آخر من كتابه في المجلد الآخر مجلد الثاني صفحة 219 فرع قال وعلى هذا، وعلى هذا أي على هذه الفكرة التي وردت في المجلد الأول في الموضع الذكرنا، قال وعلى هذا فيجب على كل مسلم السعي في بسط المعروف وإشاعته وقطع جذور المنكر والفساد، والسعي في إقامة الحدود الإلهية بقدر المكنة والقدرة. غاية الأمر أن وجود العمل موجوبه، نلتفت بدقة، غاية الأمر أن وجود العمل فيما إذا استلزم الجراح مشروط بإذن الحاكم، فيجب الاستئذان منه وإيقاع العمل تحت إشراف حكمه لئلا يلزم الهرج والمرج والاختلال. فشرط الفعل هذا إذن وليس شرط الوجوب حتى نقعد مستسلمين للمنكر ولظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وواحدة من كسبت أيدي الناس وتقاعسهم عن أداء واجبهم، أنت ما قلنا لك من أول يوم شكل حكومة إسلامية أنت شعرك تسعى، أنت اسعى بالأمر بالمعروف والمنكر. وابدأ بهذه المقدمات. أنت ليس عليك وأن تصل، هذا مو شغلك، هذا الله تعالى هو المدبر الأمور. قال قدس سره، هذا قلنا في المجلد الثاني من كتابه 219، ولو فرض ضعف الحكومة وقلة أعوانها وجب إعانتها، الحكومة الحقة، لو فرض أنها كانت موجودة حكومة حقة لكنه لم تحظى بالنصرة من الناس حتى تؤدي هذه الفريضة، ولو فرض ضعف الحكومة، لا أي حكومة، الحكومة الحقة لابد أن نقيدها، وقلة أعوانها وجب إعانتها ومساعدتها في بسط المعروف ودفع المنكر، ولو فرض عدم وجود الحكومة الحقة العادلة وجب على الجميع السعي لتحقيقها لذلك، ولو بتشكيل دويلة صغيرة في منطقة معينة. لست بصدد طبعا مناقشة كل تفاصيل كلامه قدس سره، أريد أقول أن هذه الفكرة التي سعيت لترسيخها في الأذهان وجدت من يدعم، وهو الاستناد إلى وجوب الأمر بالمعروف للوصول إلى هذا الوجوب، وجوب العمل السياسي بالنسبة نحن حسب عنواننا. أحيانا يعني يكون من المناسب تأييد الفكرة وتأييد المطلب بأقوال أساطين، ولا شك أن الشيخ المنتظري قدس سره من الأساطين. ولو بتشكيل دويلة صغيرة في منطقة معينة، فلا يجوز للمسلمين أن يقعدوا في بيوتهم ولا يبالوا بما يقع في مجتمعهم من الفحشاء والفساد وإراقة الدماء وغصب الأموال وهتك النواميس وهضم الكفار والصهاينة لحقوق المسلمين المستضعفين. مثل هذا الكلام كان يلقى على الشعب الإيراني في تلك الفترة، ودفعوا ثمنها طبعا، الشيخ المنتظري وغيره دفعوها سجون وإعدامات وشهداء. فلا يجوز للمسلمين أن يقعدوا في بيوتهم ولا يبالوا بما يقع في مجتمعهم من الفحشاء والفساد وإراقة الدماء وغصب الأموال وهتك النواميس وهضم الكفار والصهاينة لحقوق المسلمين المستضعفين، بعذر أن رفع هذه المفاسد كلها من وظائف الحاكم، ونحن لسنا حكومة. لست حكومة أسأل. ولذا قلنا في محله، ولعله يشير بمحله ذلك الموضع في الجزء الأول اللي نقلنا منه هذا الكلام، كتاب جيد يعني يستحق أن تقرأوه، ليست قراءة مطالعة، لا قراءة دراسة وقراءة تلخيص. أولا هو في صلب اختصاصكم، هو كتاب فقهي استدلالي وحقيقة موسوعي بحر، يعني الشيخ المنتظري قدس الله نفسه من يدخل في مسألة يشبعها بحثا وتفصيلا، وفعلا بحث موسوعي يعني زين. فإذن الكتاب وهو 4 مجلدات، أولا هو بحث فقهي استدلالي في صميم اختصاصكم، وبنفس الوقت هو بحث فكري وبحث تستشعرون من خلاله مسؤولياتكم. قال ولذا قلنا في محله بأن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإطلاقها وبمفهومها الوسيع من أقوى الأدلة على وجوب تأسيس الحكومة والدولة الحقة. ماذا انتهى كلامه بمقدار ما نقلنا؟ أقول إن إثارة هذه الأبحاث يعمق الشعور بالمسؤولية، أليس كذلك لولا؟ الحمد لله. إن إثارة هذه الأبحاث يعمق الشعور بالمسؤولية عن إقامة الدين. إحنا هذا هو المهم. إحنا أنا حتى قد ما أوافق بكلام قالت الحكومة وحجت الحكومة، لا نخلي همنا هو هذا. هذه وسيلة، هذه مو غاية، هذه وسيلة. خلينا نحكي بالغاية، الغاية العليا. هذه وسيلة قد تتاح قد ما تتاح بأي شكل من الأشكال، بالنظام السياسي الإسلامي الموجود في الجمهورية الإسلامية، أم بالنظام السياسي الموجود في العراق، أو بالديمقراطية المتاحة في الغرب، مو مهم هذه الأدوات وهذه الوسائل، المهم الغاية، يعمق الشعور بالمسؤولية عن إقامة الدين في كل تفاصيل الحياة. قال تعالى وأن أقيموا الدين، إحنا هذا شعار، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مو بس أنتوا، يقولها رسالة كل الأنبياء والرسل والصالحين والربانيين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، كلها، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إذا تنتمي لهذا الركب الرسالي، إذا تكون جزء من هذه السلسلة المباركة، تبدأ بآدم سلام الله عليه وتنتهي بإمامنا المهدي عجل الله تعالى، إذا تصير جزء منها، ماذا يراد من هذه السلسلة؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، سلسلة متصلة مترابطة، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا؟ ما هي خلاصة هذه الرسالة؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا إذن هو الغاية وهذا الهدف. نخلي أمامنا وسيلة واحدة، ما صارت نقعد عاجزين مكتوفي الأيدي، ما منحصر الوسيلة دي، المهم هو تحقيق الغاية التي يريدها الله تعالى. شوف إن إثارة هذه الأبحاث يعمق الشعور بالمسؤولية عن إقامة الدين في كل تفاصيل الحياة، وأن أقيموا الدين وإعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق الشريعة الإسلامية، ولو تصدى العلماء لمناقشتها وعرضها خلال الأزمنة الماضية لازداد وعي الأمة وقناعتها بالمشروع الإسلامي، وتنام الحافز للمطالبة بالحقوق. لا تقول نحن قلة مستضعفين، ما لنا والولاية والحكم ما نستطيع، وستة ما مريودة منك، أنت لو باث هذا الوعي وهذا الكلام خلال هل القرون وخلال هذه الأجيال من علماء المسلمين، وكان الله يعلم نحن الآن وين كن، لازداد وعي الأمة وقناعتها بالمشروع الإسلامي، وتنام الحافز للمطالبة بالحقوق. بس إرادة ماكو وحافز ماكو، واليوم الكتل التي تسمى التحالف الوطني مو أزيد من النصيب، يعني لو اجتمعت وحدها وصوتت مو كانت تستطيع أن تقرر كل ما تريد، ومنها تغيير الأحكام الوضعية الموجودة إلى أحكام موافقة للإسلام. بطلنا عمي ما نريد نغير الأحكام الوضعية إلى أحكام الإسلام، خاف تقولون العراق بتنوع جيد، خلونا خيار في كل مادة بالقانون مخالفة للشريعة، صوتوا على مادة خيارين ألف وباء، تبقى هاي ألف مال القانون الوضعي، ما متجاوزين عليكم، بس خلوا خيار آخر باء، والمكلف مخير، الإنسان المتشرع المتدين يطبق الشريعة، يجي لما يجي يم القاضي يقول لا أريد على باء، بها مؤونة هاي عليهم، تكلفهم شيئا. قلنا هذا لو كان هذا إثارة البحث لازداد وعي الأمة وقناعتها بالمشروع الإسلامي، وتنام الحافز للمطالبة بالحقوق، وهذا المقدار وهذا بس هذا تنمية الوعي ثمرة مباركة تؤتي أكلها ولو بعد حين، فلا يقال أن الظروف غير مؤاتية لإقامة الحكومة الإسلامية ونحو ذلك. عم احنا ما طالبيك السابق حكومة إسلامية، مطالبك بأن تتحمل مسؤوليتك، حكومة إسلامية تأتي أو لا تأتي هذا شغل ربك. وقد اطلعنا على تجارب لقادة مسلمين وغير مسلمين، خاف واحد يقول واحد إيش أسوي أو قلة حولي، لا مسلمين خصيصا خميني قدس نفسه تجربة ماثلة أمامنا، وغير مسلمين هم القارئ التاريخ الثوار يتذكر في الهند تجربة مهاتما غاندي وجواهرلال نهرو، في إندونيسيا أحمد سوكارنو، في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، ناس بدأوا وحدانا وبدأوا وهم في السجون لهم حتى ما كانوا يملكون الحرية حتى يتحركوا، لو بدأوا دعوتهم وحركتهم وهم سجناء في السجون. وقد اطلعنا على تجارب قادة مسلمين وغير مسلمين تحركوا نحو الإصلاح والتغيير وكانوا وحدانا مستضعفين، وربما كانوا في غياهب السجون وحركوا ضمير شعوبهم حتى تحقق الفتح على أيديهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ما نحتاج إلى أمثلة، حيث لم يكن معه حين بعث بالرسالة إلا أمير المؤمنين عليه السلام وأم المؤمنين خديجة، والإسلام اليوم يطبق الخافقين. إذن بهذا ينتهي هذا البحث الرابع، وما انتهت الشقشقة بالتأكيد، لكن الوقت انتهى والبحث هذا الرابع انتهى، ويكون الكلام إن شاء الله في البحث الخامس ولعله الأخير في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ينبين كلش الحكي حماسي صار، فلعله إذن نحتاج إلى الفصل الخامس، وهو هل تقتضي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الجائر؟ الفصل الخامس إن شاء الله والبحث الخامس بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.